أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
الربا، ننتقل إلى الكلام على الربا والمسائل المتعلقة بالربا. ونبدأ طبعا أولا بمقدمة حول تعريف الربا وعظم ذنبه والوعيد الشديد عليه، ولكن نتجاوز هذه المقدمة حتى نشرع في المسائل المهمة. ما هو الربا؟ ما تعريف الربا أصلا؟ الربا في اللغة يعني الزيادة، منها قول الحق سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. ومنه قول الله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا. فالمعنى هنا مطلق الزيادة. ولكن هل يا ترى المقصود في الاصطلاح أيضا الربا بمعنى الزيادة مطلقا؟ لا، هناك معنى اصطلاحي، فمعناه في الشرع هو الزيادة في أشياء مخصوصة، ليس مطلق الزيادة. طب ما هذه الأشياء؟ هنا لن يتضح لنا مفهوم الربا إلا إذا نظرنا إلى تقسيم الربا. ما هو الربا؟ ينقسم الربا إلى نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. وهناك من أضاف يعني نوعا ثالثا وهو ربا القرض، وإن كان يعني ليس هذا التقسيم مشهورا. يعني التقسيم مشهور ربا الفضل وربا النسيئة. ما معنى ربا النسيئة؟ النسيئة، النسيء يعني التأخير. ربا النسيئة أن يزيد الدائن على المدين مقابل التأخير. إنسان يقرض إنسانا آخر 100,000، فإذا حل مع هذا السبب عجز المدين، فيقول له: أؤخرك نظير الزيادة، تعطيني 120. هذا يسمى ربا النسيئة. ما معنى ربا الفضل؟ الفضل معناه تفاضل، في زيادة في الأمر. فمعناه هنا أن يتم التبادل بين أحد الأصناف الربوية بآخر من جنسه مع الزيادة. هناك أصناف تسمى الأصناف الربوية فنعلمها. هذه الأصناف لها طريقة معينة في التعامل معها. لا يجوز أن أبادل هذا الجنس بنفس جنسه متفاضلا. مثلا لدينا الذهب، الذهب من الأصناف الربوية، لا يجوز أن أعطيك ذهبا مقابل ذهب وأزيد عليك. القمح مثلا من الأصناف الربوية، لدي صنف من القمح وأنت لديك صنف آخر من القمح، لا أقول سوف أعطيك 1000 كيلو من هذا الصنف مقابل 1010 من هذا الصنف، لا يجوز. هذا يسمى ربا الفضل، لا يجوز التفاضل في هذه الأصناف. فما هي هذه الأصناف الربوية حتى تتضح الصورة؟ الأشياء التي يجري فيها الربا بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. بناء على هذا الحديث اختلف أهل العلم. لدينا هنا أصناف، هذه الأصناف الستة التي ذكرت هنا، هذه لا خلاف بين أهل العلم في أن هذه هي الأصناف الربوية وأنها يجري فيها أحكام الربا. ولكن هل يقاس عليها؟ هل هناك أصناف أخرى مثلها أيضا وتحرم؟ فهنا اختلف أهل العلم، والقول الراجح أن هذه الأصناف يقاس عليها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة وما وافقها في العلة، أي أنه يجوز القياس عليها. القياس هي عملية أقيس فرعا على أصل مع وجود علة جامعة. لدي خمر مسكر ولدي مخدرات، أقيس المخدرات على الخمر فأنها أسكرت أيضا، هناك علة الإسكار. فهنا لدينا أصناف محرمة، أقيس عليها أن إن كانت هناك علة واشترك هذا الفرع مع هذا الأصل في العلة، فالأصل في الشرع أنه لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المختلفين. هذه ما تقتضيه حكمة الشريعة. فهنا بالفعل هناك هذه الأصناف التي وردت يقاس عليها أصناف أخرى، وهناك أيضا دليل. وردت عدة آثار تدل على جريان الربا فيما عدا هذه الستة المنصوص عليها، ومنها ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزادنة. ما هو المزادنة؟ أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. ففي هذا الحديث أدخل نوعا جديدا غير الستة المنصوص عليها، وهو الزبيب والعنب، فدل ذلك على أن الربا لا يقتصر على تلك الأشياء الستة المنصوص عليها. طبعا هذا الكلام عندما نقرأه قبل أن نفهم شيئا، فلابد أولا أن تعلم ما هو المزابنة حتى تفهم ما علاقة هذا الحديث بما نتكلم عليه. المزابنة مفاعلة من الزبن، والزبن هو الدفع الشديد، ومنها الزبانية الذين يدفعون الناس إلى العذاب. فسميت هذه المعاملة بالمزابنة لأن كل فرد من أفراد هذه المعاملة يدفع صاحبه عن حقه. المزابنة المقصود بها بيع المعلوم بالمجهول من جنسه. فإنسان لديه تمر على الشجر على النخل، يريد أن يبدله بتمر آخر مكيل. هنا تمر رطب على النخل، وأنا لدي تمر جاف لدي هنا لدى المشتري، هل نستطيع أن نبدله؟ إنسان لديه عنب على الشجر، وإنسان آخر لديه زبيب، فهل يجوز أن يبيع الزبيب بالعنب؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لماذا؟ لأن هذا العنب فعليا هو هذا الزبيب فعليا، غاية ما فيه أن هذا العنب سيلفف يصير زبيبا. فعندما نبيع هذا بذاك سوف يكون هناك اختلاف في ماذا؟ اختلاف في الأوزان. العنب إذا جف يخرج منه الماء، فعشرة كيلو جرامات مثلا من العنب أصنع منها خمسة كيلو جرامات من الزبيب، وبالتالي عند المبادلة لن يكون هناك مماثلة في الوزن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع لما يكون فيه من هذا التفاضل بين هذه وذاك. فهنا هذا هو الدليل الذي استند إليه أن هناك أصناف أخرى يحرم التفاضل فيه. وطبعا المزابنة يعني تحتاج إلى مزيد من البسط، يعني أختصر فقط بهذه الإلماح السريع. هنا نحن نقول هذه الأصناف الستة، هذه الأصناف يقاس عليها، أين هي العلة التي نستخدمها في القياس؟ هنا جمهور أهل العلم اختلفوا في علة الربا، هم اتفقوا على وجود علة، لكن ما هي العلة؟ قال بعضهم إن العلة هي الكيل أو الوزن، وقال آخرون العلة في الذهب والفضة الثمنية وفيما عداه أنه مطعوم، وده قول الشافعية. وقال آخرون العلة في الذهب والفضة الثمنية وفيما عداهما أنه مطعوم ومدخر. والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم في علة الربا أنها في النقدين الثمنية، لأنها أثمان الأشياء، وبالتالي يقاس عليها كل ما كان مثلها، كالآن الأوراق البنكية العملات هذه تقاس على الذهب والفضة. وأما فيما عدا ذلك من المطعومات فالعلة فيها الكيل مع الكيل أو الوزن مع أنها مطعومة. ووجه هذا القول أن الذهب والفضة وما يقوم مقامها في التعامل بين الناس وفي تقويم الأشياء كالأوراق النقدية بها قوام الأموال، والمقصود منها أن تكون معيارا لتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فكان التعليل بالثمنية تعليلا بوصف مناسب. هو هنا يشرح لك لماذا قلنا أن العلة بالذهب والفضة الثمنية، وبالتالي قسنا عليه كل ما كان من أثمان الأشياء. قالوا أن الذهب والفضة الأصل فيها أنني لا أريدها هي لذاتها، لكن أريدها لأنني أنقض بها البضائع، فهي مقصودة في ثمنيتها وليست مقصودة في ذاتها. فلأجل هذا كل ما كان مقصودا كثمن يجرى عليه هذا الحكم، هذا بالنسبة للذهب والفضة. أما فيما عداها من المطعومات فهي مطعومة أولا تتخذ كطعام، وفي نفس الوقت أنها مكيلة أو موزونة. أما كونها من الطعام فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، فهنا صار لدينا الطعام، فئة الطعام أو ما يصلح به الطعام كالملح. فأما الكيل والوزن فقال ابن قدامة رحمة الله عليه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد فيه بما فيه معيار شرعي وهو الكيل أو الوزن، إذ أن المجرد أنه طعام لا تتحقق به المماثلة إلا بوجود معيار شرعي وهو الكيل أو الوزن، وبناء عليه فإن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن زائد أنه مطعوم فهذا يعد من الأصناف الربوية، منها مثلا الذرة، الأرز، اللحم، الخل، اللبن. خذ كل ما تراه أنت مطعوما ويكال أو يوزن فهذا يدخل عندي في الأصناف الربوية. فأما ما لم يكن فيه كيل أو وزن أو طعم ولم يكن من الأثمان وهكذا فكل هذا لا يدخل عندي في الربا. مثلا السيارات، الآلات ونحو هذا، أنا لدي سيارة وأنت لديك سيارة، سيارتي أنا أغلى من سيارتك، فأقول سأعطيك سيارتي مقابل سيارتين من هذه، هل يجوز؟ أنا سأبدل سيارة بسيارتين. نعم، ليست من أصناف الربوي، يجوز لي أن أفعل بما بدلي. فمسألة خروج البضاعة من الأجناس الربوية تعطي مساحة أكبر في التعامل، لم أكون مقيدا بالقيود التي توجد في التعاملات مع الأصناف الربوية. قال: وإذا اختلفت علة الربا بين شيئين فيجوز فيهما التفاضل والتأجيل، كبيع التمر بالأوراق النقدية مثلا فلا يشترط فيه التقابض، لأن العلة في التمر هي الكيل مع الطعم، والعلة في الأوراق النقدية هي مطلق الثمنية، ومع اختلاف العلة يجوز التفاضل والتأخير. إذن هنا لابد أن نضع القواعد. إذا كنت ستتعامل مع صنف الربوي تريد أن تبدله بنفس جنسه، ذهب مع ذهب، هنا في هذه الحالة هناك شرطان: التماثل والتقابض، أعطيك هذا على قدر هذا وأتقابض معك في مجلس العقد تماما. فهنا مثلا إذا كان لدي ذهب قديم وأنت لديك ذهب جديد، تاجر الذهب، هل يجوز أن أذهب إلى تاجر الذهب وأعطيه الذهب القديم مقابل ذهب جديد؟ لا. لماذا؟ لأنني لن أستطيع أن أحقق التناسب، لابد أن أعطيه 50 جراما عيار 24 مقابل 50 جرام عيار 24، وبالطبع لن يكون هذا التناسب ويشترط التقاط. ما الحل؟ الحل أن أبيع هذا الذهب القديم بالنقود فأعود فأشتري الذهب الجديد. فهنا إذا اتحد الصنف فلا بد من التماثل والتقابض. طب إذا اختلف الصنف، أريد أن أشتري مثلا الصنف ربويا بآخر هو أيضا ربوي ولكن ليس من نفس جنسي، هنا يجوز التفاضل ولا يجوز عدم العقد في وقت واحد اللي هو التقابض. إذا أردت أن أشتري مثلا ذهبا بفضة فهنا في هذا الحال يجوز لي أن أبيعه بالتفاضل، هذا يزيد على ذاك لكن بشرط اتحاد المجلس. صنف ربوي مع نفس الصنف ذهب بذهب لك شرطان: تماثل وتقابض. صنف ربوي مع آخر متحد معه في العلة يجوز التفاضل لكن مع اتحاد المجلس. مثلا لدي قمح ولدي أرز، أستطيع أن أجري عملية التبادل بين القمح والأرز مع التفاضل، أعطيك كيلو من القمح مقابل 10 كيلو من الأرز، يجوز. الاثنان متحدان في العلة ومختلفان في الجنس، هذا أرز وهذا قمح، هذا فيه نفس العلة التي في تلك البضاعة، يجوز التفاوت ولكن لابد من التقابض، لابد أن أعقد في نفس العقد. إذا اختلفت الأصناف واختلفت العلل يجوز أن أبيع باختلاف القيمة مع كذلك عدم اتحاد المجلس. يجوز أن أشتري منك مثلا بالنقود، أشتري منك أرزا فسأعطيك قدر من النقود في مقابل الأرز، لا يشترط التناسل طبعا ليس هناك تناسل ولا يشترط التقابض، أستطيع أن أنقضك النقود بعد العقد بفترة مع ثمن آجل وهكذا. فهذه هي القواعد العامة الضابطة لمسألة الربا، وهذا هو ما يهمني في الفهم العام لمسألة الربا، أن نفهم ما معنى الربا، الأصناف الربوية، علة الربا، وكيف نتعامل مع هذه الأصناف واختلاف الأحكام بناء على اختلاف الوصف. وبهذا نكون قد أنهينا باب الربا، بل ونكون قد أنهينا مقرر هذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعله حجة لنا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.